أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في رواية ابن حنبل، عمر بن حنبل، المشتهرة بين الأعلام بالمقبولة. ذكرنا بالأمس قسما منها، وأما الباقي قلت فإن كان نقرأ من الأول حتى يكون الربط. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين بينهما منازعة في دين، أو رجل من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ شحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فما يصنع؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا بي حكما فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه أو لم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. هنا قبل أن نكمل، والراد علينا راد على الله. ليش؟ واضح. لأنه الرد عليهم لا من باب شخصهم الكريم، وإن كان شخصهم الكريم أنه عظيم الشأن، أن من باب هذا حكم الله سبحانه وتعالى، فمن لم يقبل فكأنما رد على الله. هذه الاتفاق. قلت: فإن كان، هنا يبدأ بالنسبة للمرجحات، مرجحات المنصوصات. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، كل واحد اختار شخص، فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثه. طبعا كل واحد اختار شخصا بالمناسبة، أيضا لا بأس فيها نكهة لطيفة في هذا الرواية. القاضي المنصوب المجتهد هو يحكم سواء رضي الخصم أم لم يرضى. إذا رفع إليه أفرض مثلا مدعي ادعى على شخص، فإن جاء ذاك الشخص معه ولا الحاكم يحكم غيابيا، يحكم غيابيا، وأن يستدعيه مثلا إذا كان في البلد، ما جاء يحكم غيابيا، والحكم لازم وإذا دعا نافذ، وإذا كان غائبا أيضا يحكم، ولكن غائب على حجته. أمر شخص ادعى على شخص ذاك مدينة أخرى،
يأتي بكفيل،
نعم، يأتي الحاكم، الحاكم يحكم، ثم إذا جاء ذاك وعنده بين عنده كذا يسمح بالحكم. أما بخلاف قاضي يعني غير المنصوب، التحكيم قاضي التحكيم، قاضي التحكيم لا يحق له أن يلزم الخصم، لا يحق له. نعم إذا تراضيا عنده، رضيا أن يكون حاكم وحكم على طبق المجتهد رأي المرجع مثلا، فحينئذ يكون حكمه لازم.
هذا يشترط في الاجتهاد،
لا هنا لا يشترط، وهنا لا يحق له للتحكيم أن مثلا يستدعي شخص، لا يحلف
أو يحلف منه
أو كذا ولا. لا لهم رضي رضي يحلف يحلفان عنده ولهم يعني تراضيات 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 كل قاضي تحكيم
من باب الصلح.
نعم يعني بعضهم يقول يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي يكون وكيل عنه أو نائب عنه في الحكم صار بعضهم بالنسبة للتحكيم. أما قاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام هو يستدعي وهو رأيه نافذ كل شيء. قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما. زيد اختار بكر وعمر اختار خالد أن يكون هو الناظر واختلفا فيما حكمه. هذا حكمه شيء دفع مشآغة وكلاهما اختلفا في حديثكم. يقول أنا عندي حديث عن الإمام الصادق ولا يقول عندي حديث عن الإمام الصادق واختلفا في حديثكم. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ونلقى هذا طبعا من صفات القاضي يعني إذا كان تعرف يقول يقدم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع يقدم على ذلك. طبعا ذاك لم يكن صادق أيضا ورع لم يكون وإلا ولا يكون حكم الأول أمر باطل يعني لم يكون عادل النتيجة. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر لا ترد عليه. فإذا اختلفوا كل منهم أهل محال هذا اختار ذاك وذاك اختار الشخص وحكما بذلك فيرجع حينئذ للأعدل والأفضل. عمليا كيف تتم هذه في القاضي المنصور؟ القاضي المنصور بالنتيجة ذاك عن ذاك ذهب إلى شخص ذاك ذهب إلى شخص وكل منهم حكم له بلا أن يحضر الثاني. ولا بد أن يكون مثلا غيابيا لو كل غيابيا ذاك ذهب إلى شخص ولم يحضر معه فحكم له بأنه كذا وذاك حكم ذاك إذا شخص آخر فحكم له يكون هكذا يعني والله العالم. على كل حال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. كل منهما مثل بعض ماذا نفعل؟ ولا يفضل واحد منهما على الآخر. قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هنا يقول بعد أن قال كل منهما عادل وورع وكذا وصادق فقال له الإمام انظر إلى الدليل الذي حكم به الرواية إلى الحديث إلى الخبر وبالنتيجة لابد يكون استند القاضي إلى الحديث وإذا لا يحكم اعتباطا يكون حكم باطل. فالقاضي الذي استند إلى حديث وهذا القاضي الذي استند إلى هذا الحديث اختلفا انظر إلى الحديث فإن كان أحد الحديثين أحد الخبرين مشهورا بين عند الأعلام معروف يعني مثلا يعني موجود في كتب الأصول الأصول يعني أقصد الكتب يعني الكهنة يعني كتب الفقه عيسى رحمه الله بركاته أصول الحديث مثلا يعني موجود في هذا الكتاب وذاك الكتاب رواه مثلا كذا وكذا أكثر من شخص يعني أصول الأربعمائة أو أكثر. فإذا كان حديث مشهور وذاك القاضي لما استنى إلى حديث شاب ليس المشهور يعني رواه مثلا شخص أو في كتاب واحد في الرمية فخذ حينئذ بالمشهور واترك الشاب فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هنا هذه النقطة خليها بالك شيخنا لا تنساها de esta tensión لأن كلام فيها. هنا البعض مما استدل على الترجيح بالشهرة، شوف نبيل قال هذا الترجيح بالشهرة. طبعا أول شيء قال الترجيح بالأعداد بالأرقى، ممكن سوف يأتي نقول هذه للقاضي لا بأنه راوي بما أنه قاضي، أما هنا بما أنه راوي الشهرة رجع للحديث لا ريب فيه، الشهرة فيها ريب، الشهرة في القطع، لأنه في أن المجمع لا ريب فيه فحمل على المجمع الاصطلاحي الذي يفيد القطع، إذا كان في القطع فخرج عن كونه مشهورة بالشهرة الاصطلاحية. أخلي بالك على كل حال، سوف نعقب عليه بعد ذلك، سوف نعقب عليه على كل حال. ثم قال الإمام عليه السلام وإنما الأمور ثلاثة، الصلاة أمور موجودة في الخارج الذي يبتلي بها الإنسان من حيث الحلال والحرام وكذا ثلاثة، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، الأمر واضح ما في تأويل، هذا خبر عن غمر هذا زنا هذا زنا هذا مثلا كذب يعرف وهكذا، أمر واضح اجتنب ما فيه لا تأويل ولا شبهة ولا خلاف، مفروض أنه ماذا اجتنب أو الحلال عفوا أو يتبع إذا كان حلال حيث الوجوب وغيره كذا ولا خلاف، وأمر بين غيره فاجتنب من حيث الحرام، المرة من حيث الحلال واضح ما في شبهات يتبعون، وأيضا من حيث الحرام واضح يجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، مشكل طبعا أيضا لا بأس بشكل مختصر، نحن لا نريد اليوم كذا مختصر، المشكل مرة شبهة حكمية ومرة شبهة موضوعية مرة شبهة مفهومية، يعني كله مشكل بالنتيجة يضرب عليه مشكل، لما يقول وأمر المشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله مراد الشبهة الحكمية والشبهة المفهومية، لأن الشبهة المفهومية ترجع للشبهة الحكمية، الشبهة المفهومية ترجع للشبهة الحكمية بالنتيجة، أما الشبهة الموضوعية لا يرد إلى الله ورسوله، شبه موضوعي الناس مدى الزيت فقير وغير فقير لا يرد، نحن نعرف نعم هذا خمر أو ليس بخمر، الناس هذا مرجع شبه موضوع العرف النتيجة، فلما يقول وأمر مشكل يرد علمه إلى الله الشبه الحكمية، وأيضا الشبه المفهومية أيضا ترجع للشبه الحكمية بالنتيجة، لأنه ما ندري الحكم، لما مثلا ما ندري الغناء مفهوم الغناء ما هو يختلف الحكم، مفهوم الكعبين يختلف الحكم، مفهوم الصعيد يختلف الحكم بالنتيجة، فهذا الذي يرد إلى الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. طبعا حلال بين وحرام بين، هذا عند المؤمن، المؤمن أقصد يعني المطيع لله، ليس المؤمن الذي يكون في الهوية مثلا هو مسلم كذا، وإلا كثير من الناس يعرفون الحلال والحرام ويخالفون، وأمر وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، يا شبهات مثلا الشبهة الموضوعية يجوز أن نرتكبها ولو كان في الواقع مثلا بمثال أبرز أنه هذا ما يدري هذا عصير يخرب أو مثلا نجس أو طاهر هو يجوز أن نرتكب، إذا ارتكب الشبهة هلك لا يهلك، إذا وين ما المراد من أخذ الشبهات في المحرمات؟ المراد الشبهة الحكمية قبل الفحص. أما شو الحكم بعد الفحص؟ البراءة. يعني مثلا زيد يشك يحرم شرب التتم مثلا أو لا يحرم شرب التتم، يجب الدعاء أو لا يجب دعاء عند رؤية الهلال أول الشهر، شو حكمي؟ الأسبوع الرابع شو حكمي؟ زيد فحص، رجع زيد باعتبار جناه الخبرة، إما رجع إلى المرجع مثلا سأله مثلا أو لا، بالنتيجة هو المجتهد يريد أن يعرف المسلم، رجع زيد مع الخبرة فلم يجد ما يدل على الحرمة أو على الوجوب مثل الدعاء، وأخذ بالبراءة وارتكب الشبهة وهلك. إلى المراد من قوله فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، المراد الشبهة الحكمية قبل فحص أو الشبهة الحكمية المخلوق بالعلم الإجمالي، والعلم اجتناب لم يشتري هنا، أو الشبهة الموضوعية إذا كان فيها حرام وحلال كذا ومخالفها، هنا وقع هنا هلك. أما زيد أخذ الشبهة الموضوعية ليس المحصورة أو لا يعلم، أو الشبهة الحكمية بعد الفحص، المراد هكذا. طيب طبعا هو وإن كان الرواية لا يوجد فيها لكن لابد أن يكون مراد منها هكذا. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، من قال يأخذ مشهور ويترك الشاذ، فقال له أفرض كل منهما مشهور، ماذا نفعل؟
هنا الهلاك بالمعنى المادي أو الهلاك بالمعنى المعنوي؟
المعنوي ليس مادي،
المعنوي
يعني في الدين. نعم طبعا في الدين يعني هلك يعني يعاقب في يوم القيامة،
هلك هذا العقاب. الهلاك بمعنى الضياع،
لا 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 هلك من حيث المراد انه هلك كان الاخر، مراد هلاك الاخر يعني خبر الاخر بهذا المعنى. شيخ قلت فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، ماذا نفعل حينئذ؟ صحيح اذا كان احنا مشهور غير مشهور اخذنا بالمشهور، اما اذا كان كلنا مشهور قدرهما الثقات عنكم، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قل إذا كان هكذا كما مشهور ننتقل إلى حالة أخرى فنرى هذا الخبر مشهور ذاك المشهور، أيهما موافق الكتاب ووافق السنة ومخالف العامة، نأخذ به ونترك ذاك الذي ليس كذلك. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت في ذاك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا له، فبأي الخبرين يؤخذ؟ يقول فقيهان عرفا حكم الكتاب، الكتاب موجود كل منهما، لكن وجدنا أحد الخبرين موافق للعامة والآخر مخالف له، فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، يعني الرشد، يعني الخبر الخالف الجماعة ففيه الرشد، خذوا يعني ففيه الرشاد، ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت في ذاك، فإن وافقهما الخبران جميعا فين وافقهم الخبران جميعا؟ قبل ما وافقت الجماعة قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. يقول إذا كان كل من الخبرين موافق لهم يقول ننظر أيهما حكامهم أميل لأي الخبرين وأيهم أكثر يأخذون به ميولا فيترك ويؤخذ بالآخر. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامه وقضاته فيترك ويؤخذ بالآخر. وهذه فيها نكتة يعني كثير عن عند رواية شيخنا تشير بهذا المطلب وفيها نكتة. هذا ما صار الاعتماد من النبي عليه السلام. تدري ما هي النكتة؟ النكتة لأنه يعني أسرهم تعمدوا خلاف أهل البيت وهذا النكتة فيها. وتعمدوا لما تعمدوا حتما ما يكون خلافهم يكون هو الصغير وهذه النكتة فيها. قلت قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكام وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا كل خبرتناهم كل منهم أميل الخبرين. قال إذا كان لم يبقى شيء بعد إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك. إذا كان الأمر هكذا اتركه.
مولانا أحد علماء يقول وشذ أهل البيت في فقه التدعوه شذ أهل البيت في فقه التدعوه
أنه يخلون وهو يدري أن هذا الكلام كلام إذا كان يقصد أهل البيت عليهم السلام
قطعا لا يقصد أحد
أما إذا يقصد أتباعهم
لا أهل البيت وشد الآن وصل يقولون أهل البيت يفقه
ما أدري إذا هو يعني حتما أنا رأيت له عبارة أنا لقيت له عبارة في مقدمتي من خلدون
هو مقدم في المقدمة
إي الله ما أصلش أنا أقول لك عبارة عنه أحفظها. لما يذكر قصة الأمير سلام الله عليه ومعاوية يذكر يقول أنه علي على الحق وذاك كذا ويذكر أيضا بعض الأمور تتعلق بالإمام الحسين عليه السلام بالنتيجة هذا موجود له. أما هذه العبارة أنا
لا هذه عبارة
وين موجود بالمقدمة
في كلام لعله بجمع على
عشرة أشياء
ممكن على كل
حال أتبع من العلماء يحملون كلام يقصد
أتباع أيوة هكذا استبعد يقصد هو على كل حال مهما يكن من شيء. فقلت فإذا كان ذلك قال فإذا كان ذلك فارجعه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه العبارة انصافا يعني مهمة فعلا. أحيانا الإنسان شيخنا يشتبه عليه الأمر لما يشتبه عليه الأمر المفروض يقف لأنه يلج فيه أو بعض الناس يلجون في الشبهات أمور غامضة يلج هذا الأمر. إذا أنا قلت دائما لو أن الناس ترجع إلى العالم الناس بألف خير. ليش بألف خير شيخنا؟ للعالم طبعا العالم يعني عالم الورع الذي لا يعني يركض إلى الرئاسة. ليش شيخنا؟ لأنه ما عنده شيء غامض العالم كل شيء واضح. العالم لا تشتبه عليه الأمور لو رأي ولو فرضنا يوم من الأيام أفرض أنه يعني لا يشترط في المجتهد يكون يستنبط كل الأحكام قد لا يقدر أفضل مثلا بعض الأحكام بعضهم مثلا يقول أنا بصلاة الجمعة بعضهم يقول أنا متردد مع أنه فقيل ومشتهد مطلق. فالشاهد أفرض أنه في بعض المسائل تحيره إلا أنه يقف عنده يحتاط لا يجب لذا دائما الأعلام كانوا صورة أنه عليك في الاحتياطات الاحتياط. أما في الأمور الشبهات الموضوعية يختلف الحال الشبهات الموضوعية لا يمكن الإنسان اقتحم فيها لا يؤدي إلى العلاج إن صار. أما الشبهات الحكمية إذا أراد أن يختار أو الشبهات الموضوعية اللي فيها أمور مهمة أحيانا لا من الاحتياط فيها خلي يكون يعني مطلوب. فالشاهد الحال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في القاعدة العامة هذه قد يقع فيها الإنسان كثيرا. على كل حال هذه هي الرواية بالتفصيل رواية عمر بن عمرو. هذه الرواية لا يوجد ما يخدش فيها من حيث السنة الكلام. أما من حيث هذه المرجحات والمرجحات الكلام عليها نحن كنا نشرح فقه الدلالة فقط. من حيث السنة لا يعاب إلا على عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة لم يرد فيه توفيق ورد رواية عندنا في هذا الوقت عن يزيد بن خليفة قال سألت أبا عبد الله قلت له أبا عبد الله عليه السلام قلت له إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذن لا يكذب علينا لو تم سند هذه الرواية كان توثيق واضح لعمر بن حنظلة. لكن هذه الرواية التي ورد فيها هذا الأمر فيها يزيد بن خليفة هو نفسه غير موثق ولكن هو نفسه غير موثق كيف يثبت التوثيق بشخص غير موثق؟ هذا لا يمكن.
السبب أن تلقوها من القبول
عملوا بها هذا معنى السبب عملوا بها الأصحاب. نعم بقي عنا شيء أنه مشهور عمل بها انصافا صحيح أنا أعترف بالمشهور عمل بها وهذه لا نشكل في الصورة. كنا أحيانا نقول لم يعلم لا هنا فعلا من بعض الفقرات فيها عمل فيها مشهور متقدمين
بس أكبر وغير تام
نعم هنا الصورة ثابتة عندنا لا نشكل. كنا نقول كبرويا وصغرويا لا صغرويا ثبت أن الفقهاء أفتوا ببعض فقراتها هذه. لكن نحن صارخا قلنا يعني عمل المشهور بما هو مشهور لا يوجب يعني جواب لا يوجب. بعضهم يقول أنه كذا فيها ما فيها يعني فيها علائم كذا. نحن لا نميل إلى هذا الرأي لا نميل أنه فيها بعض النظرات يعني العلائم دالة على صحتها ما أجد فيها علامات إنما ورد بهذا الشكل. كنا نقول بلا إشكال هناك ظهر هناك ضام في صدورها ولكن يعني لم تصل إلى مرحلة الاطمئنان والقطع. على كل حق
المتقدمون كانوا يعملوا بالخبر الموثوق كان عندهم قرائن إذا صح
طبعا ذكرنا في بعض الرجال طبعا أصلا هم هذا الاصطلاح المتأخرين هذا الاصطلاح المتقدمين كان عندهم صاحب الوسائل يذكر عدة قرائن كانت موجودة عند المتقدمين تدل على صدور الرواية قالوا يعملون بذلك لكن هذا الاصطلاح ما كان موجود عندهم. على كل حال فحال الرواية من حيث السند نحن عندنا ضعيفين. أما كيفية استفادة المرجحات تأتي إن شاء الله لما ننتهي من سرد الروايات الدالة على الترجيح. ومنها من جملة الرواية الدالة على الترجيح منها ما ذكره ابن أبي جمهور الإحسان. طبعا هذه الرواية عن الكافي الكافي مجلد واحد ورواية عمر بن حنظلة أنا قلت رواها مشاهد الثلاثة الكافي مجلد واحد صفحة 67-68 حديث 10 من الكافي. أما مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور الإحسائي في غوال اللآل أو عوال اللآل بقوله هذه عبارته غوال مجلد 4 صفحة 123. هذه عبارة قال وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى فلان العلامة رفعه مباشرة إلى زرارة، يعني على علامة إلى زرارة من 600-700 سنة إلى زرارة مرفوعا إلى زرارة. قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت في ذلك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ؟ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر أو اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بما يقول أعدلهما عندك، أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفه فإن الحق فيما خالفه. فقلت ربما كان معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر.
ما قال
هذه أيضا فيها بعض المرجحات شهرة وكذا والكتاب الخوخات العامة، لكن قلنا مرفوع الجبارة.
ذكر أبن التخير مولانا الحائط.
نعم
ذكر مولانا بالمرفوع الجبارة مولانا قبل التخير الحائط.
نعم أنا ذكر
بعدين قال
ذكر في القسم ذاك أنا اختصرت لهذا القسم فقط. طيب هذه الرواية المرفوعة أولا هي ضعيفة بالرفع بحدث، ثانيا بعضهم بعض العلماء ويقول أنا استقرأت كتب العلامة كلها لم أجد هذا الرواية في كتبه. ثالثا هذه فقط موجود في كتاب غوالي الأهلي هذا الرواية، وقلنا سابقا صاحب الحدائق رحمه الله طعن على المؤلف والمؤلف، مؤلف أنه يتساهل بأخذ الأحاديث من يأتي بها أحيانا رحمه الله، والمؤلف في الغفر السنين. الخلاصة شيخنا الجليل أنا ضعيف السند، أما القول عمل المشهور كذا لم يثبت هنا عمل بها في هذا الموضوع. على كل حال رواية ضعيفة، أما كلام عن المرجحات فيها يأتي إن شاء الله. ومن جملة الروايات رواية أحمد بن الحسن الميثني، رواية طويلة رواها الشيخ الصنوق في العيون، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
طيب اللهم اسكن الله.